ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء قبل أن أكمل، هناك مسألة أود أن أنبه عليها. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء قبل أن أكمل، هناك مسألة أود أن أنبه عليها. حدثني في شأنها أخ كريم قبل بعض الصلاة، وهي أن هناك بعض الدعاة المرموقين ينهون الناس عن مدارسة العقيدة بدعوة كما يقولون أن مدارسة التوحيد تورث الزندقة، هكذا يقولون، مدارسة التوحيد تورث الزندقة. وهذا أمر في الحقيقة يعني يدمى له القلب. والمسألة ليست الرد على من على قائد يقول مقولة معينة، فليس هذا دأب طالب العلم، فطالب العلم دائما لا يعنى بأقوال القائلين، ولكن يعنى بتحصيل أقوال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأنك إن شتت قلبك في سماع أقوال القائلين والرد عليها أفنيت عمرك وما تعلمت شيء، أفنيت عمرك وما تعلمت شيء. لكن طالب العلم دائما يبحث عن الحق ويفني عمره في طلب ما قيل فيه حدثنا، وطلب قول الله عز وجل وبيانه من أقوال بيانه من أقوال أهل العلم الذين اتفق الناس على خيريتهم وهم أهل القرون الأولى. لكن المراد هو التنبيه على أن مثل هذه الدعوة دعوة خطيرة توهد في قلوب العباد مقدار أشرف العلوم. والحقيقة أنه ينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة من جهتين. الأولى، إذا كان القائل لهذا يدعو إلى أن يترك الناس علم التوحيد بمفهومه عند أهل الكلام وبمفهومه عند مناهج الأزهر، كما ذكرت في مقالات سابقة أنها هي مقالات أهل الكلام والأشعريين، فلعله بذلك يكون ممن يدعو الناس إلى الخير، لكن لا يكون الكلام مجمل بمعنى أن يقال لا تدرس أو لا تحضر درس أو لا تسمع في التوحيد لأنه يورث الزندقة، إنما يقال لا ينبغي أن تقرأ في التوحيد الذي هو عند أهل البدع كالقدرية والأشعرية وغيرهم، فإن التوحيد عندهم هو علم الكلام الفلسفي الذي عني كثير من علماء السلف كابن تيمية وغيره بالرد عليه وتفصيل فساده وبيان أنه يضر ولا ينفع، وأنه ليس طريق اعتقاد بل هو طريق إلحاد، ليس طريق اعتقاد إنما هو طريق إلحاد. هذا نوافق عليه وندعو إليه وننبه الناس لهذا التنبيه. أما إذا كانت المسألة أن كل من جهل شيئا عداه، أن كل من جهل شيئا عداه، وكل من فقد القدرة على أن يميز أمرا طالب الناس بتركه، فهذه دعوة للتجهيل وظلم للناس بما يحتاجونه. إنما كان ينبغي على قائل هذه المقولة أن يقول للناس الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو خير فهو أولى بها. ففي الحديث أن قتيلة صحابية رضي الله عنها قالت أتى يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون بالله، إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وتحلفون بالكعبة وتقولون والكعبة، فسمع له النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده وأن يقولوا ورب الكعبة. فهذا بيان إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهودي تلك النصيحة التي دله عليها، بغض النظر عن غرضه أو عن هدفه أو عن نية ذلك الناصح، سواء هو التربص أو الإيقاع في أو الاستدراء على النبي صلى الله عليه وسلم أو اتهامهم بما ينقصهم، كل هذا لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقبل النصيحة، بمعنى مش أنه علمه لا، وهذا مقال فصل في درس الأمس فتح المزيد، لكن أنا أسوق الحديث كدليل على أنه متى قيل لك الحق وأمرت بالحق من قائل أيما كان شأنه بالنسبة لك، فما دام هو حق فلا ينبغي أن تكابر في ربه ولا ينبغي أن تصد الناس عنه، بل فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وحده وأن يقولوا ورب الكعبة، بدلا من أن يقولوا ما شاء الله وشئ، وبدلا من أن يقولوا والكعبة أن يقولوا ما شاء الله وحده وأن يقولوا ورب الكعبة. فكأنه أقر اليهودي على أن هذا من الشرك، وهو اليهودي. فهذا أمر ينبغي أن نفهمه وأن يعني يكون لنا فيه موقف ومعه موقف، وهو أن مثل هذه الدعوات ما تزيد الأمة إلا جهلا، وما تزداد بالناس إلا بعدا عن دينهم وعن حقيقة أمرهم، لأنه كما قلت وكما لا أزال أقول دائما أن قوام الأمة في عقيدتها. ثم إنك أيها السامع لهذه المقولة، أنا أطالبك من موقف وأحملك مسؤولية أمام الله عز وجل، أنه لا يحق ولا يحل لأحد أن يترك الهدى تبعا لقول قائل، ولو كان هذا القائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا يحق لأحد أن يترك الهدى وأن يترك الحق وأن يترك العلم النافع وأن يترك ما يؤدي إلى معرفة أمر الله العظيم وأشرف العلوم اتباعا لقول قائل ولو كان أبو بكر رضي الله عنه. فقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه يقول له يا ابن عباس ما تقول في التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فقال له الرجل ولكن أبا بكر وعمر لم يفعلاه. فقال له ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. تقولون قال أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أو تقولون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. فإذا حتى ولو كان القائل هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف وليس في الناس أبو بكر، وليس في الناس أبو بكر، وليس في الناس عمر، بل كلنا دونهما، كلنا وإن على شأنه، حتى وإن كان القائل يعني يظن فيه أنه من خيرة الناس أو يظن فيه أقل من ذلك أو أكثر، فلا يجوز لمنصف ولا لعاقل. فهذه نصيحة أنصح بها نفسي وإياك، والذي يعني نفسي بيده ما علمنا أن هناك سببا لصلاح حال العبد من أمور الدين إلا بالعقيدة. ليس هناك سبب أعظم في صلاح حال العبد من أمور الدين إلا بالعقيدة. فإذا تخلف الناس عنها فحدث ولا حرج عن السوء وعن المخالفات وعن فساد القلوب وعن الشقاق وعن النفاق وعن التخلف عن الأمور العملية وعن غير ذلك. فلا يعني لا تسلم نفسك إلا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرك بهذا. ولا ينبغي أن يظن الظالم أن هناك أمرا يغني عند الله عز وجل إلا من حجته هو سبحانه وتعالى. فمن استغنى عنده سبحانه وتعالى بغير حجته ما أفلح. فإذا قال لي فلان أو الشيخ فلان أو الداعية فلان أو المتكلم فلان، فلن يثمن هذا ولا يغني من جوع ما دمت تستطيع أن تعرف الحق، وما دمت تقرأ وما دمت يقرأ أذانك الحق. فليس المقام مقام رد أو مقام بيان للفساد هذه المقولة، إنما هو نصيحة للجميع أنهم من رأوه يتأثر بهذه المقولة يقولون له اتق الله في نفسك، واتق الله في دينك، واتق الله في أمتك، واتق الله في صلاح حالك. فإن هذا العلم الذي يقال أنه إذا تعلمه أورث الزندقة، فإن الزندقة عينها هي هذا القول، فإن عين الزندقة هو هذا القول، لأنه هو صرف الناس عن دين الله عز وجل لأي دعوة، سواء بقصد أو بغير قصد، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بلغ، اللهم فش. ثم توقف بنا الكلام في المرة السابقة في بيان أسباب الاهتمام بعلم العقيدة، ولعل هذه الأسباب أيضا تكون ربا شافيا على المتكلمين في مثل هذه المقولات القميئة. عرفنا أن السبب الأول من أسباب الاهتمام بعلم العقيدة هو موافقة الأولين والسير على هدى المهتدين، وموافقة سائر الأنبياء والمرسلين فيما دانهم الله به، كده. والسبب الثاني هو الوقوف، على ما لا سبيل للوقوف إليه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاعتبار أن العقيدة ليست مذهبا اجتهاديا بل هي مذهبا توقيفيا جامعا، أمرا توقيفيا جامعا أوقف الله عز وجل عباده عليه. فقد أوقف الله محمد صلى الله عليه وسلم على ما يريد الله عز وجل من الخلق، وعلى ما يريد الله عز وجل منه كرسول ومن سائر الرسل، وعلى ما يريد الله عز وجل من إنزال الكتب إلى غير هذا. ثم بعد أن علمه محمد صلى الله عليه وسلم علمه سائر الخلق. فالعقيدة إذن السبب الثاني ما هو؟ هو الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاستبيان، مراد الله عز وجل من خلقه ومن إنزاله الكتب ومن إرساله الرسل إلى غيرها. واضح؟ الشاب الثالث يقول أن التوجه الإسلامي المعاصر، أن التوجه الإسلامي المعاصر. كرمكم الله، جزاكم الله خير، بنا نصل إليكم. أن التوجه الإسلامي المعاصر نحو العودة إلى الدين يجب أن يؤسس على هذه العقيدة التوقيفية الجامعة، وأن يرد ردا جميلا إلى الأصول العاصمة من كل زيغ وضلال. لا شك أن كل واحد منكم عندما يرى الفتن المتلاطمة، وعندما يرى تربص الأعداء بالمسلمين، بل الأمر أقل من ذلك، عندما يسير في الطريق، يعني لعلك وأنت آت من بيتك إلى الدرس، وكذلك في مشوار رجوعك إلى بيتك، لعلك يصطدم قلبك بقدر من الفتن ما يدمي قلبك وما يجعلك تعتصر ألما، سواء كان في إعراض الناس عن دين ربك، أو في اشتداد فجور النساء، أو في تمالؤ الناس على محاربة الله بالمعاصي، أو أشواه الفاجرين والكافرين، أو في تسلط أهل الباطل. يعني وانت ماشي في الطريق، بس مجرد وانت ماشي في الطريق، يعني مجرد ساعة أو نصف ساعة، يعني من وقت يسير، ترى فيها من الأمور ما يعتصر لها ألم المؤمن، ما يعتصر لها قلب المؤمن وقلب الصادق الذي يحب دين الله. نحن دائما نلخص قضية العقيدة أخوان في عبارة جامعة، اكتبوها عندكم، هذه العبارة الجامعة للعقيدة كلها ولمسلك المؤمن عقائديا، تتلخص في ثلاث عبارات. العبارة الأولى هي أن تحب الله، أن تحب الله. يعني عندما تسأل عن الإيمان أو تصور الإيمان، لابد أن تعلم أن تصور الإيمان يدور في هذه الثلاثة عبارات: أن تحب الله، وأن تحب من يحب الله، وأن تحب أن يحب الله. أن تحب الله وذلك هو عبادتك، وأن تحب من يحب الله وذلك هو الولاء والبراء، وأن تحب أن يحب الله وتلك الغيرة على دين الله والهجرة إليه سبحانه وتعالى. وهذا يجمعه قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أن تحب الله فهذا يظهر في عبادتك وفي صلاتك وانكسارك بين يديه وذلك له سبحانه وتعالى. وأن تحب من يحب الله، وهو إيه؟ اللي هو الحب في الله والبغض في الله، اللي هو أوثق أورا لله. وأن تحب أن يحب الله فيعتصر قلبك علما عندما ترى الهجران وترى الكفران وترى بعد الناس عن دين الله، وتسعى دائما في الدعوة. لماذا؟ لم ينبغي أن تكون الدعوة دي بالنسبة لك هي النزهة، وهي أكل عيشك، وهي سعادة قلبك، وهي رياضة حياتك، وهي تمرين جسدك. لماذا؟ لأن زي ما أهل الشهوات يرون في شهواتهم ما تتلذذ به جسومهم، وما يعني يبنى به لحمهم، وما يعني تتحقق به شهواتهم، أنت شهوتك ينبغي أن تكون في أنك تحب أن يحب الله، أنك بتشتهي هذه المسألة، وبالتالي بالمقابل بتحزن حزن شديد كالعاشق الذي إذا أخذت منه معشوقته كذا يجمل. فأنت وإن كان التشبيه دون المرتبة، لكن لتشبيه الحال، أنت ينبغي أن تكون عاشقا للدعوة، عاشقا لدعوة دين الله، من باب أن تحب أن يحب الله، من باب أنك يعتصر قلبك ألما على ما تراه من المنكرات، وعلى ما تراه من تواطؤ الناس، واستقرار الحياة على المنكر، استقرت الحياة في الأصل في الدين، والأصل في حياة الناس إن كانوا يقبلون على ربهم أن يكون المنكر منهم استثناء، وأنه إذا وقع لا تستقر الحياة عليه، لا تنتظم الحياة على المنكر، إنما وصل بنا الحال أن انتظمت حياتنا على المنكر. كل حياتنا، بيعنا وشرائنا وسيرنا وطرقاتنا وبيوتنا ومنازلنا ومدارسنا ومعاهدنا وشركاتنا ونظام حياتنا، حتى في الاستيقاظ والنوم والطعام والشراب والتلذذ والبول والذهاب والإياب، استقر على المنكرات ولم يستقر على الطاعة، فصار المنكر أصل في كل الحياة، هذا الأمر، يعني مجرد وجود هذا الأمر يجعل المؤمن لا يفتح له باب ولا يهنأ، بل إذا أكل يأكل من باب الضرورة، وإذا لبس يلبس من باب الضرورة، وإذا عمل وإذا باع وإذا اشترى
من باب الضرورة، من باب إقامة المعايش، وليس من باب الرغبة، وليس من باب الطلب، لأنه في وضع يعني يقلق عليه الحياة. طبعا لا شك أن هذا الوضع بيجعل كل إنسان منا يسأل نفسه كيف السبيل، كيف السبيل لأن ينقلب حال الناس من مبارزتي من استقرار حياتهم على المنكرات إلى استقرار حياتهم على الطاعات. لا بد أن يعلم الجميع أنه لا سبيل بطريق أو بآخر إلا بالاعتقاد. لا تظنن أن فوق الناس بالعسكر يؤدي إلى أن يحب الله، لا تظنن أن فوق الناس بالعسكر يؤدي إلى أن يحب الله. كثير من الناس يظنون أن القضية مفادها هو الهيمنة على السلطان ثم إصدار قرارات تجعل الناس مؤمنين. كثير من الناس يظن ذلك، يقول لو إحنا تملكنا الحكم الصبح نصدر قرارات بالحجاب ونصدر قرارات بالصلاة ونصدر قرارات باللحية وبالتالي كل الناس مؤمنين. ولا يظن أن الناس يمكن أن ينقلبوا بين منفجرين وكافرين ليظهروا كفرهم إلى منافقين، إلى منافقين يبالغون الناس بإيه؟ بالطاعة. فعندئذ لا تكون زدت الفتنة إلا بالله، ولا ما تكون إلا قد أزدت الفساد، وإن كان الظاهر صلاح لكن الصلاح الحقيقي هو ما دعا إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله عز وجل أرسله ملكا ممكنا، ولو شاء الله عز وجل أرسله ملكا ممكنا يقضي في العرب بما يشاء، قرار بأن الأصنام تتكسر، وقرار بأن النساء تتحجب، وقرار بأن قدور الخمر تتكسر، إنما هذا لم يقع، بل ظل صلى الله عليه وسلم يخاطب القلوب بما أوحى به الله عز وجل. سأل نفسك لماذا ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أمور العقيدة 13 عاما، والقرار لا يستغرق في اتخاذه سوى ثوان أو دقائق معدودة، سوى ثوان أو دقائق معدودة. لماذا؟ حتى يقيم القضية على أنه يحب أن يحب الله، حتى تكسر القدور من مالكيها رغبة منهم إلى ربه واستبراء منهم مما يغضب ربه، حتى تقدم الأمة على طاعة ربها وتستبرئ من الفجور والزنا والخلق طاعة لربه وانكسارا وذلا بين يدي خالقه. لكن ما هو الأمر عندما نقول لابد أن صحيح أن هذا فيه من حجب السوء ومن تقليل الفتنة، لكن ليس هذا هو غاية الله من إرسال الرسل، وليس هذا هو غاية الله من إنزال الكتب، مفهوم؟ فيبقى بالتالي لابد أن تعلم أن صلاح الأمة لا يكون إلا بإصلاح عقيدة. نضرب لذلك مثالا من واقعنا، نضرب لذلك مثالا من واقعنا. في سنة من السنوات، في سنة من السنوات، هذا الكلام ذكره الشيخ الفاضل محمد أحمد شاكر، أحمد محمد شاكر، أحمد شاكر كلنا يعرف، كلنا يعرف، وهو من أفاضل العلماء المعاصرين، وهو يعتبر من المحدثين المعاصرين، وكل الناس عيان عليه في علم الحديث بما فيهم الألباني، بما فيهم الألباني، لأن مدرسة أحمد شاكر لم يضارعها مدرسة حتى الآن، لم يضارعها، فأشبه الناس بالسلف في طريقته وكثرة جمعه ودقة فهمه أحمد شاكر. وهذه المدرسة انتهت عند أحمد شاكر وجمال الدين القاسمي، هذه المدرسة انتهت عند أحمد شاكر وجمال الدين القاسمي، ثم اعتذر، خرجت بعد منها المدرسة التي ينتمي إليها الشيخ الألباني حفظه الله. لكن المهم هو تعريف يسير لهذا الرجل، وهو كان في فترة من الفترات قاضي القضاء، قاضي القضاء، وكان يرأس المحاكم الأهلية. هذا الرجل يعني ذكر مسألتين، سئل في مسألة، انظر إجابته، هي المسألة قبل وقص المسألة الثانية، سئل أن امرأة مسلمة سافرت لضرورة طلب العلم إلى بلاد الإفرنج بمفردها، وهي امرأة مسلمة تلتزم بحجابها لكنها سافرت بلا محرم، فهل هذا يجوز؟ طبعا الإجابة المنتظرة إيه؟ لا يجوز أن تسافر بغير ذي محرم، لكن شوف هو قال إيه؟ قال كيف لأوليائه وهم مسلمون أن يتركوا بنتهم تسافر إلى بلاد الإفرنج، وبلاد الإفرنج فيها من الفتن والمصائب ما لا يخفى، فكيف يسمح لهم دينهم ومعتقدهم من البراءة إلى الله من هذه البلاد التي تحوي كفارا والتي انتشرت فيها الإباحية؟ كلام سنة كم؟ سنة 44، والتي انتشرت فيها الإباحية، فكيف لأوليائها أن يسمحوا لها أن تسافر فضلا عن أن تسافر بغير دينها؟ فإن سماح الأولياء لهذا لدليل على الفساد العظيم الذي انتشر في مجتمعنا، لدليل على الفساد العظيم الذي انتشر في مجتمعنا، ولدليل على قلة العقيدة، ولدليل على قلة العقيدة التي حملت أو انتشار أو قلة الدين التي حملت على أن يؤذن الأولياء لامرأة المسلمة أن تسافر إلى بلاد الإفرنج. وأنا أعرض أولياء الأمور أن يحافظوا على بناتها، وأن هذا مدعاة إلى التحرر أو إلى ما يعرف بدعاوى التحرر التي أفسدت البلاد والعباد في بلادهم في بلاد الإفرنج، وأن هذه الدعاوى يمكن أن تنتشر في بلادنا فيكثر بسببها الفساد. كم يتكلم على 95؟ فكان 95 اللي تجد البنت تفعل كل موبقة ولا تقيم لأبويها وجه، بل لعل الأبوان يسفقان. فبالك من المنظور بتاعه. ثم القضية اللي نقصدها بقى، القصة الثانية، إنه قضية من القضايا، وكانت القضايا الخلافية بين الناس تعرض على ما يعرف بالمحاكم الأهلية. المحاكم الأهلية دي كانت محاكم بيشرف عليها القضاة الشرعيين، وكانت محاكم ليه تسمى المحاكم الأهلية؟ لأن المحاكم كانت نوعين، محاكم أهلية والمحاكم الخاصة بالإيه؟ اللي هي خاصة بالرسمي لأن أقامها الإنجليز أو الفرنسيين، كان يسموها المحاكم الثانية مثل مش يسموها المحاكم المختلطة أو حاجة زي كده. فالمحاكم الأهلية هذه كانت يتحكم إليها الناس في الطلاق، وكانت دائما تختص بالقضايا المتعلقة بما نسميه في الزمانين الأحوال الشخصية، بما نسميه إيه؟ يعني المتعلقة بالطلاق والزواج والبناء والأبناء والأولاد والنفقة. وكان طبعا يعرض فيها بعض المسائل المتعلقة بالسرقة إلى آخره. أما الجنايات والحقوق والقتل والحاجات دي كانت تعرض على المحاكم الرسمية، سواء كانت بتبقى محاكم عسكرية اللي بيعملها نفسهم المستعمرين زي محاكم دنشواي ومحاكم كذا، أو محاكم مختلطة. مش موضوعنا في دراسة أنواع المحاكم، لأن هذه مسألة لا أجيزها ولا أعرف فيها إلا القليل، لكن الشاهد هو محكمة قضية معينة عرضت على المحكمة الأهلية. لعل هذا الكلام في إطالة شوية، لكن فيه إبراز القضية المقصودة، وهو أن هذه القضية لما عرضت فدخل في هذه القضية شهود. فالقاضي بيسأل الشهود، بيقول لهم أنت اسمك إيه؟ بيقول له اسمي كذا. بتشتغل إيه؟ فأجابوه الثلاثة بأنهم بيعملوا في الفن أو في التصوير والتضمير والتمثيل وحاجات مخططات. واحد قال له أنا أشتغل بعمل مشكلة. فما كان من المحكمة إلا أن قالت لهم أنتم شهادتكم مردودة، أنتم شهادتكم لأن أعمالكم هذه تدل على فسقكم. وردوا شهادتهم، وردوا شهادتهم، وكان ليها أثر في الجرائد، وكتبوا كان ساعتها يعني فترة أو يعني مرحلة انتشار دعوة أثار أو تلاميذ جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني من المعادين للإسلام أيام العداقة، أيام عداء. وقرأوا كتاب جمال الدين الأفغاني حقيقته وترجمته، وهو كتاب رجل سوري اسمه محمد الأسلمي أو على ما أظن، لكن إن شاء الله أذكر اسمه والطبعة في مرة قادمة. هذا الكتاب بين من هو جمال الدين الأفغاني، وده ليس موضوعنا، لكن المهم تعرفوا إن هو من الذين جيء بهم وجاءوا به الإنجليز لضرب المسلمين أمثال أحمد شاكر في زمنه، أمثال أحمد شاكر في إيه؟ في زمنه أو نفس السلسلة دي. كما كان في ناس يتقوا الله وبيغاروا على دين الله وبيحاولوا أن ينشروا دين الله عز وجل، زي ما كان في ناس يهمهم الشهوات ويهمهم أن تبقى الأمور إيه؟ يعني فيها فساد. يا فك أن تجار المخدرات يتمنوا لو الشعب المصري كله بقى إيه؟ بقى شمامين. ولا شك أن بيوت الدعارة أو أهل الدعارة يتمنوا لو الشعب المصري كله بقى زناة عشان يقفوا بالصوابير. ولا شك انه اهل التمثيل والرقص يتمنى لكل الناس الشعب المصري بقى من المشجعين والمتفجرين والمتخرجين عشان ايه يبقى خير الله. فكل اهل فساد يريدون ان تشاركهم في فسادهم، حتى ايه تبقى المساله فيها ترتيبات، يعني لما يبقى الناس كلها بتشرب مخدرات يبقى تجار المخدرات هيبقوا ايه؟ هيبقى عندهم الاموال بالكالجبان. ولما يبقى الرقصات مش عارف ايه الناس بتروح تتفرج عليهم هيبقوا هم اعلى الخلق وهكذا. لكن اذا اتقى الناس ربهم يبقى سوق المخدرات هتخرب بيتهم ويبقى الرقصات هيبقوا بضاعه مزجاه ويبقى بيوت الدعاره هتتقفل ويبقى العلم والفجور اللي في الشوارع ان البنت تلاقيها والعياذ بالله او المرأة تكاد تكون يمكن اخطر على المسلمين من الشيطان من ابليس. اعاذنا الله من هذا وذاك، اعاذنا الله من هذا وذاك ولعنه الله على هذا وذاك. ومع هذا تجدها بضاعه مرضوه وبضاعه رائده. بسبب ايه؟ بسبب فساد المجتمع، لان المجتمع كلما فسد على فيه الفساد وكلما صلح على فيه الصلاح. ليه الشيخ بيتريق عليه دلوقتي؟ وليه الشيخ بقى عجوبه؟ وليه الشيخ لما يركب واسطه ويبقى في مكان عامل عامل زي ما يكون انفض عايز يشوف الصلب كده يتعلق فيه؟ لانه شبهه، لانه صار لا مكان له بين الناس. اخرجوهم من قريتكم. ليه؟ اضربهم حرميه ولا اكلين ولا ايه؟ انهم اناس يتطهرون. زي ما تقعد كده في وسط بعض الشباب الصايع والشابات الصايعه في طريق الكليه ولا في معهد ولا طالع بعثه ولا طالع مؤتمر يبصوا لك على انك انت ايه درجة. وبعدين لما يكون بيني وبينك كلام يقول لك اعتذرك يا شيخ بريالك، ماليش في الكلام ده. ليه؟ المجتمع كله تمالأ على هذا. فدي قضيه. فهم لما قالوا لهم كده قالوا لهم انت مش هتقولوا انتوا ايه؟ شهادتكم عندنا صفر، شهادتكم عندنا صفر. شو بقى في المقابل؟ اخ كان بيعمل محاسب في فندق شيراتون، وهذه القصه قصها علي اخ طيب يعني صديق له ورفيقه يعني. فبيقول له ان انا في يوم كنت بتاع الاستقبال مش موجود، هو كان ماسك حسابات، رئيس حسابات او يعني ماسك الحسابات، فاوقفه في المكان ده يعني لا شأن من الاراضي. فدخلت راقصه مشهوره يشار اليها بالبنات يعني لا يتجهل. فكان الراجل ده بيساله عن واحد من الامراء العرب، فاجابها بجهل لا اعرف من المتحدث، لم يجبها بما يليق به لانها اعتادت التعظيم والتبجيل والترحال، لانها تجد نفسها في وسطها وتعرف ان الناس كلهم يعني ايه يعني شوف لما يبلغ براقصة ان تدفع الضرائب 6 مليون جنيه، راقصة تدفع ضرائب 6 مليون جنيه، انت لما تعمل بالحلال من اول جدك من ايام ابو عمرو بن العاص، شوف كتاب جدك اللي ابو عمرو بن العاص شوف انت فين ده لغايه ما تكون الساعه، مثلا مش هتجمع الايه الفلوس دي، مش ضرايبها نفس الفلوس دي مش هتجمعها الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن لما فسد على الفساد. واحنا كلنا حتى لما واحد يتكلم في الامور دي يقول لك انت مالك، انت تفتح الكون يا عم سيبك. يعني حتى الانكار القلبي العدم الا عندما رحم الله. مفيش حد بيقول اللهم انا نبرأ اليك من هذا الا من رحم الله. ما حدش بيقول يا رب نحن مستضعفون ولا نملك التغيير ولكن نملك قلوبنا فنبرأ اليك من هذا. يعني حتى دي لما تيجي تقولها الناس تقول لك يا اخي انت مالك. فيعني ينكر عليك الانكار القلبي اللي هو ايه؟ اللي هو ليس وراءه مثقال حبه من خردل من ايمان. فدخل فين فلان عماه الشغل دي روحها عادي، هو راجل بتاع الشيطان ولا بتاع البزه ولا سياسي كده. فجوه عادي فاكر نفسه ان هو ايه دكتور الحسابات دي، لا طبعا مش موجود حضرتك خالص. فنزل من الفندق قال لكم انتم واقفين بقى كده ايه اللي انتم واقفين ده؟ فالراجل شتم فعايز يرد عليه قال لي روح اعمل ايه في العصر. فبعدين بعد كده عرف انها فلانه من الراقصات. والراجل قال له يا ابني انا كنت عايز تاكل عيش لازم في ايه؟ تتاسف لها. قال له انت عملت ايه؟ المهم كان منه اللي سبب ايه؟ العمل، لانه يعني غلط انه دخل في الاماكن دي، لان العمل في الاماكن دي لا يحل ولا يجوز، لان العاده لاهلها على المنكر. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الفارق ايه بقى؟ من 45 ل 95 كان كده 50 سنه، 50 سنه دول بالنسبه لعمر الدنيا ما يساويش ايه؟ لا يساوي لمحه بصر. بالنسبة لعمر الدنيا، بالنسبة لعمر الدنيا للآخرة، بعمر الدنيا للآخرة كأنهم لم يلبسوا إلا عزية أو ضحاة. لكن عمر الدنيا للدنيا يعني 50 سنة بالنسبة لعمر تغير فيها الأمة حتى صار مكافة ربي يعني اللي زي دي لو كان دخل في المحكمة الأهلية إن كان القاضي أو الراجل اللي قاعد يلون ولا ولا حاجة يمكن يرميها في بير من شدة الإنكار عليها، مش بس يرد خلافها. ويمكن المجتمع كان ساعتها المرأة اللي تطلب بالنسبة يقول عليها هجرة. دلوقتي صارت ايه؟ ايه اللي غير؟ ايه اللي حصل؟ الناس كثرت ما قلتش، ولكن كثر معهم البعض، كثر العدد وهنت الايه؟ وهنت القيمه. يبقى القوان العقائدي دول كان عندهم عقيده، كانوا فاهمين ان في حاجه اسمها حق وباطل وحرام وحلال، فكانوا بيتعاملوا مع هذا المقدار. لما ضاعت العقيده بقى كل واحد يقول لك كيف طب فيها ايه؟ طب انت تقول طب انت مش عارف ايه؟ حتى صار الناس يتحاسبون على الموت. شوف بقى لما واحد يضرب واحد بمطرقه عشان بنت، ودي والمهم ان هذا ظالم وذاك ظالم وتلك جميل، يعني زمره اهل النار والعياذ بالله. لكن شوف ماذا حمده ليه وصف انه يغار منه في فعل المنكر، مش يغار منه في فعل الحق، مش ان يدعو الى الله ان ربنا عافاه انه يبتلي بمثل ما ابتلاه، لا. فصار الناس زي ما تشوف كده البنت او المراه لما ترى المراه في فجور تبقى حلسانها هيدلج، يعني دي لما تلبس لباس العلم بك تلبس لباس ايه؟ اشد عليا، في حكايه غيظها تلبس اشد عليا، لحد ما هيجي في يوم مش هيبقى فيه هدوء خالص من كتر الغيظ. ليه؟ ما هو هيغيظوا البعض يعملوا ايه تاني؟ فتجد الامور نعوذ بالله من الخذلان، نسال الله العافيه والسلامه. وكل ده والناس تصفق، الناس ايه؟ تصفق. صراحه دي بقى تغيير كبير. فشوف هو بيقول ايه؟ ان التوجه الاسلامي المعاصر نحو العوده الى الدين، ان التوجه الاسلامي المعاصر نحو الدعوه الى الدين، العوده الى الدين، يجب ان يؤسس على العقيده التوقيفيه للجميع. وان يراد ردا جميلا الى الاصول العاصمه من كل زيغ وضلال، وان يرد ردا جميلا الى الاصول العاصمه من كل زيغ وضلال. فإن البنيان مهما على فإنه سينهار. كم مليار مسلم؟ بل كم مليار مسلم؟ طب لماذا ينهارون؟ لأنه بنيان يعلو كالغثاء. احنا قلنا في تشبيه الغثاء عبارة عن ايه؟ عبارة عن ظاهر لا جوهر له، بناء ضخم تخش المدرسة زي ما انت ماشي كده لقيت جدار عالي جدا، وبعدين واحد قال لك اقعد في المسجد، لحسن ده طوب مرصوص بس لو لمسته حيث هيقع عليك، مع انه ايه؟ شامخ، شكله طويل ضخم. فمهما على، فان البنيان مهما على فانه سينهار، وان الافق مهما اتسع بالعرض فانه سيعتكر وايه؟ ويظلم. يعني ايه؟ هيبقى ملوش قيمه. ما لم يؤسس البنيان على العقيده المنديه، يبقى البنيان مهما على سينهار، والافق مهما اتسع سيتعكر ويظلم، ما لم يؤسس على العقيده المنديه. وما لم يستضيء الافق المتسع بنورها، وما لم يستضيء الاسس المتسع، ايه اللي بيخلي اهل البوسنه والهرسك يمسكوهم بتوع الصرب ياكلوهم اكل؟ كما لو اعطيت كلبا ديكا ميتا. فطبعا الديك ده الميت جثه هامده بين الكلبين، هاتين المال من رجله مش هيتعبك الديك. وبعدين يستصرخ الناس ويقولهم احنا محتاجين اموال ومحتاجين تساعدونا، ذوي السلاطين وذوي الاموال وذوي يسمعوا الصراخات والنداءات ولا يعطوا ولا يستجيبوا الا بالاستنكارات وبقرارات ويمكن يكون البعض القليل من جيبي وجيبك انت بتقعد تعد الفلوس اللي بجيبك وتقول بتوع البوس عايزين نجي لهم متربس طلع من جيبك جنيه وجات من جنيه وخمسه جنيه كلام اهو جهد المقل، لكن هو في الحقيقه لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن نعم كل ده ادى عند الله. لكن ايه اللي خلى اللي يملكوا يتخلقوا؟ لان القضيه مش وارده لهم على ذلك، القضيه مش داخله في الحسابات اصلا. امال ايه اللي داخل في الحسابات؟ اللي داخل في الحسابات ان احد الامراء يعمل حفله لخطوبه ابنته ويدعو لها 80 من سائر انحاء العالم حتى من جنوب افريقيا، ويتكلف المدعو الواحد في الحفل 70,000 دولار. المدعو الواحد يتكلف 70,000 دولار، المدعو مش الحفله كلها، يعني لو الحفله دي مدعو لها 100 يبقى 100 واحد، يعني لو مثلا انه معموله عبديه معموله كده عائله يبقى 70,000 في 100 بكام؟ ب 700,000 دولار، يعني بمليار. عارفين يعني 70,000 بكام؟ يعني حوالي 2.5 مليار جنيه حفله خطوبه، يشتروا لاعب كره ب 2 مليون ريال، لاعب كره عشان هيجيب جون في يعني يجيب جون ينصر الاسلام او يشوط شوطه تطير الكفار والكافرين. حاجه بلاها بلاها وتفاهه. ايه سببها؟ ما لم يستضيء الافق بنور العقيده. انت نفسك اللي بيخلي تصورك مختل وتصورك مستقيم. انت نفسك الملتحي. فاستقام تصورك اللي خلى بعض الناس يقول لك دراسه التوحيد ده ما هو عدم فهم القضيه، عدم الاستناره بهدوء لضياء العقيده. ان هذه العقيده الحقه هي التي ترى الانبعاث الاسلامي الجديد، هي التي ترى الانبعاث الاسلامي الجديد. كيف يؤمن وكيف يفهم وكيف يعمل؟ كيف يؤمن؟ الصوفية عندهم عقيدة او عندهم دين، لكنه دين يبعث على ايه؟ على فهم الامور بطريق المخلوق، ويبعث على عمل يتمثل في عبادة القبور وفعل المعاصي وترك الواجبات وان يكون في الدين ولا ولا براء. اهو دين. لو انتصر في الناس هذا الدين يبقى كيف يؤمن وكيف يفهم وكيف يعمل؟ لكن لو استقام الناس على ايمان وفهم وعمل اللي هو على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الطريق. قولوا ان هذه العقيدة الحقة هي التي ترى الانبعاث الاسلامي الجديد. كيف يؤمن وكيف يفهم وكيف يعمل؟ فكأن القضية ايمان وفهم وعمل، ايمان وفهم وعمل. فاذا استقام الايمان والفهم والعمل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأمة شيء، وكانت الأمة قوام، وكان الأمة أثر، وكان الأمة في عزة، ولن تستشعر الأمة أبدا الهوان والذل والصغار، وهي التي تربيهم هذه العقيدة، هي التي تربيهم كيف يدعون، وهي التي تريهم كيف يدعون إلى الإسلام وفق المنهج الصحيح. وهي التي تريهم كيف يدعون إلى الإسلام وفق المنهج الصحيح، فيفتون بعلم ويدعون برفق ويوقرون من سبقهم من العلماء والأئمة ويقتدون بهم ويترضون عنهم. حقيقة الكلام ده يحتاج وقفات طويلة، فعشان أنا ما اجعلش هذا الكلام كهيئة المتن الذي أتناوله بالتفصيل الطويل، فيعني بنعرض عليه لعل ما يثير من مسائل هامة تأتي في طيات كلامنا فيما بعد. لكن هذا الكلام في حد ذاته يحتاج إلى وقفات وتدبر، لأن العقيدة الصحيحة هي التي تبين لك كيف تدعو، وتبين لك كيف يكون موقفك ممن سبقك من أهل العلم والفضل. لا يمكن أبدا، يعني شوف، لابد أنك تعلم أن الخلل في الاعتقاد لا يمس الفجرة، ولا يمس المتخلفون عن طاعة الله، ولا يمس المبارزون والمحاربون لربهم وحس، بل يمسك أنت أيضا. فاختلافتنا وتفرقنا وتحزبنا على أحزاب شتى هذا مما يمكن أن يجعل الأمور فيها من الهم ما فيها. فمثلا أحد الذين اعتقل يتكلم عما يقع له في الاعتقاد، ليس من جهة التعذيب ولا من جهة الضغط ولا من جهة المعاملة السيئة، إنما يتحدث من جهة ما يلاقيه من إخوانه، ما يلاقيه من إخوانه الذين يخالفونه فيما يرى من دين الله عز وجل، لأنه ليس معهم في جماعتهم، ولأنه ليس معهم في حزبهم يناصبونه العداء. حتى أنه يتكلم في هذه القضية فيقول السجن الحقيقي ليس يعني قضية السجن ومعاملة السجن وقضبان السجن وزمانية السجن، لما قضية السجن الحقيقي في هؤلاء الذين تظن أنهم جانب الرحمة لك فتجد منهم أشد العذاب، لأنه أنت عندما يعني يأخذك السجان لن تنتظر منه إلا المعاملة السيئة وإلا لما سد لك، لكن عندما ترى السجين مثلك الذي ابتلي بما ابتليت به الذي ألم به ما ألم بك، أنتم شركاء في الدين وشركاء في المصيبة وشركاء في البلاء، ومع ذلك هو كالصياط على ظهرك. ما السبب في ذلك؟ التخلف العقائدي، التخلف الايه؟ العقائدي، وعدم وحدة الفهم والتصور. مشكلة ليه؟ فلا تظنن أن فساد الاعتقاد يمس أهل الفجور والكفران فحسب، بل هو يمسك أنت أيضا، بل هو يمسك، لأن موقفك سواء من أهل العلم مثلا ما الذي يدعو كثير منا الى ان ينظروا الى اهل العلم على انهم رجال ونحن رجال؟ فساد العقائد والتصورات. ما الذي يجعل البعض يرى اهل العلم على انهم مشرعون؟ ما يقولون يدان به، يقول لك الشيخ قال حتى يجعله في مرتبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجعله كذلك؟ الايه؟ حساب التصور ما بين مغالب وهو ايه؟ ومفرد. مفهوم؟ واحد يقول لك العلماء دول ايه؟ والثاني يجعلهم في مراتب الانبياء، قولهم شرع ماضي. يقول لك لا، تقول لي يا اخي هو مفترض وهو مرجل، لكنه اذا اخطا في اجتهاد فلا يحل لك ان تسير على ما اخطا رب العالمين. كيف يكون الحال مع التابعين؟ كيف يكون الحال مع العلماء؟ كيف يكون الحال مع أصوات الأمة؟ كيف يكون الحال مع الشاربين؟ كيف يكون الحال مع الأهواء والبدع؟ كيف يكون الحال مع من زل أو أخطأ؟ كيف يكون الحال مع كبيرك وأميرك؟ العقيدة تنظم لك ذلك وتريد كيف تستمر كل ذلك. ليه؟ لأن دي مقتضيات. شوف ده يترفع لحد فين؟ وده يترفع لحد فين؟ وده يترفع لحد فين؟ له مقام. مش كده غير؟ وهي التي تريد كيف يدعون الى الاسلام وفق المنهج الصحيح، فيفتون بعلم ليس هناك تجرد ولا اتباع هوى ولا بغية الرفعة في الخلق. ايه اللي يقسم الانسان من انه يفتي بغير علم؟ عقيدة. لانه الذي فقد العقيدة بيتنزل في قلبه بدلا من طلب مرضات الله طلب مرضات الناس، حتى انه لا يسأل في المسألة وهو يعلم انه لا يعلمها، ثم يستحي ان يقول لا اعلمها، فايه؟ فيفتي بغير علم، فيضل وإيه؟ ويضل، أو يضل فيضل ويضل ويضل. إيه اللي بيحمله؟ فساد عقيدته. لكن المخلص إذا سئل في مسألة وهو يعلم أنه لا يعلمه أو يكاد يظن، يقول إيه؟ يقول لا أعلم، وهو مطمئن حتى وإن جاهد فيه الناس، حتى وإن إيه؟ وإن جاهد فيه الناس. مثلا فيكون بعلم، شو يعرفون لكن تفهم سر ايه العلاقه بين العقيده وبين الافتاء بالعلم. ما تستغربش انك تجد الناس بتؤذى في دين الله، ما تستغربش انك انت ممكن تقعد تدي 21 جنيه عشان اقول لك الفتوى، ما تستغربش انك تجد الناس بتبيع دينها بعرض من الدنيا قليل. ليه؟ ليه ليه؟ لفساد في المعتقد، لفساد في المعتقد. وكيف ويدعون برفق؟ لماذا برفق؟ لأنهم لا يطلبون الإمارة لأنفسهم ولا يطلبون الرياسة لأنفسهم، إنما هم يطلبون أن يعبدون الله، أن يعبدون الخلق لمن؟ لله عز وجل. أن يعبدون الخلق لله عز وجل، مفهوم؟ ويوقرون من سبقهم من العلماء والأئمة ويقتدون بهم، يعرفون لهم فضلهم ويعرفون أن الله قد من عليهم بما لم يمن به عليك، وبالتالي تقتدي بهم لأن الله أعطاهم ما قد إيه؟ ما قد فاتك، ما قد إيه؟ فاتك. يقتدون بهم ويترضون عليهم رضي الله عنهم. وكيف يحافظون على وحدة الجماعة؟ وكيف يحافظون على وحدة الجماعة؟ فما أكثر ما كان الإمام الداعية ابن تيمية رحمه الله يقول في كل مجلس حوار ومناقشة تقريبا، إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والخلاف، وربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد، وأصول الدين ليس بين سلف وأئمة الإسلام فيها خلاف، ولا يحل فيها الافتراء، لأن الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قد يقرأ البعض مثل هذا الكلام ويجد ويصير به ويظن أنه ينصر رؤيته ومذهبه، يظن أنه إيه؟ ينصر رؤيته ومذهبه، يقول أنتم تخاصموننا في الجماعة. ونحن دائما نقول أن الجماعات في زمن الاستضعاف من البدع، أن الجماعات وليس العمل الجماعي، الجماعات في زمن الاستضعاف من البدع، لأنها أمر لم يدل عليه دليل شرعي لا من قريب ولا من بعيد. الجماعات وليس العمل الجماعي، لأن الاستدلال بحديث كنتم ثلاثة في صفر لخير، وهذا مقام له تفصيل في غير هذا المحل وهو مسجل أيضا في مبحث مستقل، لكن هذا الكلام بس ما بيسميه. كيف تكون العقيدة بعيدة عن الجماعة؟ الجماعة التي أتت في النصوص الصحيحة ليست ما ترون في واقعنا، ليست المتمثلة في صورة الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد، ليست هذه هي الجماعة المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الجماعة، من لزم الجماعة وجد محبوبة في الجنة، أو من أراد محبوبة في الجنة فعليه بالجماعة، وليست هي المعنية في قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنق. لأن الأئمة الفضلاء والعلماء خاطبة، وأقولها إيه؟ خاطبة خاطبة، لم يقل منهم أحد بأن الجماعة، لأن الجماعة التي وردت في النصوص أحد معانيها أن يكون المسلمون في استضعاف فيجتمعون خلف رجل ويضيعونه ويتحزبون حول مسائل معينة ويدينون بأهد معين ثم يكونون سببا لتمكين الأمة. ليس هناك في الأئمة قاطبة، ولو قاطبة هذه يعني ومصر عليها من باب التدليل على الخير، لكن ما قيل من اجتهادات واستدلالات هي أقوال القوم الذين نحوا هذا المنهج وأقوال القوم الذين ذهبوا هذا المنهج. لكن على الحقيقة لما تراجع مثلا كلام الشاطبي في الاختصار، وقد استقصى الرجل رحمه الله، والشاطبي إذا ذكر يبقى تتذكر دائما التأصيل الشرعي، أبو إسحاق الشاطبي إذا ذكر تتذكر دائما التأصيل الشرعي، وتتذكر دائما الضبط والتأصيل مش مجرد مسائل فقهية. فالشاطبي لم يصنف إلا في الأصول، الشاطبي لم يصنف إلا في الأصول، فذكر كلاما في الاعتصار حول استدلال البعض بأن الاشتراك هو نوع من أنواع الجماعة التي يدل عليها قول النبي إلا الجماعة، وأن المسلمين سيختلفون على بدء 70 فرقة، فهذه الفرقة هي نوع من يعني أن يكون فيه قيادة وجماعة، فقال فلا بد من استبيان معنى الجماعة، وساق فيها أقوال العلماء، ولم تخرج الأقوال بمجموعها إلا لم تخرج الأقوال بمجموعها عن معنيين. الأول شمل 4 أقوال وقسم من المعنى الخامس. 5 أقوال هي مجموع أقوال العلماء قاطبة في مسألة الجماعة، هي مجموع أقوال العلماء قاطبة، وإذا شئت راجع ذلك، راجع ذلك في كتاب الاعتصام في المجلد الثاني في الباب الايه؟ في الباب الثاني، في الباب التاسع، في الباب التاسع، في المسألة 16، المسألة 16، وهو بيان معنى الجماعة، راجع ذلك يعني من باب أن ايه؟ أن تكون ممن يتقي الله عز وجل في نفسه ويريد استبيان الحق، راجع هذه المسألة، عدة ورقات تقرأهم تتقف منهم على حقائق تفيدك في دينك وتهمك في حيرتك في واقعك. الحاصل أن الرجل رحمه الله جمع 5 أقوال هي مجمل أقوال أهل العلم قاطبة في، ومقولتنا أهل العلم أي أهل العلم الذين يعتبروا بقولهم وليس الذين هم من بعدهم، لكن الذين حتى زمانهم وهم المعتبرون، وهم المعتبرون، لأن الشاطبي في القرن السابع، الشاطبي في القرن السابع، وليس بعد السابع معتبرون خلقوا من ايه؟ من هم قبل السابع، وليس بعد السابع من مختبرين من اهل العلم خلقوا ما قبل القرن الايه؟ السابع، لانه استقصى فيه اقوال اهل القرون الثلاثة من بعده من الصحابة والتابعين واتباع التابعين. فكان محصل قوله ان اقوال العلماء خاطبة في معنى الجماعة التي وردت فيها النصوص الصحيحة وهي الامر بالجماعة، في أن الجماعة هي المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يجتمع بالمعنى الثاني، أن يجتمع أهل هذا المنهج على خليفة، على إمام ممكن، فليس في كلامهم أبدا أن يقال أن الجماعة هي مجموعة في زمن الاستضعاف تؤمر على نفسها وتحكم نفسها وهم خلف القضبان أو تحت السلطان، فهذا كلام من الهراء وتكليف بما لا يطاق وابتداع في دين الله عز وجل. فقد يطير البعض لمثل هذا الكلام ويقول ها هو ابن تيمية رحمه الله وفي أكثر من موضع يقول لابد من الجماعة، لكن أي جماعة؟ الجماعة التي وردت بالنصوص، الجماعة التي لزومها لزوم الجبل والبعد عنها فلع رفقة الإسلام، أي جماعة؟ نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن مسعود الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، لو كان الحق لكنت ايه؟ وحده. اما ان ينقسم الامر الى طوائف واحزاب فهذا مما لم نرى عليه دليل، مع احسان ما الظن في من ذهب الى ذلك، إلا عن جهل وهذا وكلنا يجهل. ولكن الأمر العظيم ليس أن تجهل، إنما الأمر العظيم وأن تصر على الجهل. فالله خلق الجميع جاهل، وهذا أمر حقيقي فيه. والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل فيك إيه؟ الجهل. لكن العذاب ولكن الأمر العظيم هو أن ترضى بالجهل وتصر عليه. بعد إذ يظهر لك سبا في جماعتك أو في سجنك أو إصرار على أن تكون منه. لماذا؟ لماذا؟ من منا عنده استعداد أنه إن علم من الحق أو إن رأى أن الحق أن الجماعة ليس لها وجود في الشرع فيحللها ويتحلل منها؟ قليل ما هم. لكن الكثير يسمع ثم يكتئب الرد، ويسمع الجديد ثم يكتئب الرد، ويسمع الجديد ثم يكتئب الرد. فإذا بحثت عن السر وجدت الإصرار على أن يلزم ما يلزمه، وجدت أن الإصرار السر مش البحث عن الدين. لا ليتنا نعبد الناس كربهم، ولا يجب أن يقعد يدعو ويقعد يدعو عشان خاطر أتباع، بل يدعو ليعبد الناس لربهم ويسقط نفسه من القضية. يسقط نفسه من القضية كالنزيد العريان، زي ما انت كده يكون فيه يعني حريق هائل ويكد على الناس الطريق، انت فقط اول الطريق كلهم لا تتعدوش من هنا، انت بذلك تدل على الخير، لا ترجو ان يتبعك الناس ذاتك. كن في الدعوة الى دين الله كالذي يدل على الناس على الحريق والغريق والهدم، دون ان تنتظر ان يشكروك او ان يبدلوك او ان يعظموك او ان يعطوك اجرا على ما قدمت في الدنيا. فان الدعوة ليست من الامور التي يطلب بها الاجر في الدنيا، بل هي من الامور التي علمنا الله عز وجل في كتابه على لسان انبيائه، قل ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على الله الا على رب العالمين. ان اجري الا عليه، خد بالك. يبقى دي مساله لابد الا تغيب عنك. الجماعه هي جماعه العقيده، والله الذي لا اله الا هو ما فرق المسلمين الا الجماعات والاحزاب. حتى ان الرجل ممكن جدا يقول لك قاعده في الدرس وبيحضروا الدرس ويهمهم امر الدرس ويظنون انما اعتنى بامر الدرس ويذهبون ويجيئون، ثم اذا تناقش فيما بينهم فكان منهم من في حزب والاخر في ليس منه لعلهم يتعادون ويتفرقوا، ولعل منهم من يمتنع عن المجيء لا لشيء الا لانك لست معي في حزبك. اذا فرقت الجماعات ام جمعت؟ تخيلوا ان المسلمين في استضعافهم 100 وكانوا على غير رجل، وكان على غير رجل، ثم صار كل 20 منهم على رجل، في اي حال كانت قوتهم اكبر؟ عندما كانوا 100، عندما كانوا 100 وان كانوا على غير رجل، لكن ساعة صار كل رجل اخذ منهم عشرين فصارت قوتهم لا تعدو الا 20، ولعلها لا تصل الى 20 خالصة، لان كل 20 ستتبارى مع 20 الاخر، اما ارادة منها ان تصير 21 عايزين ناخذ واحد من التانيين، واما وكل منهم يريد ذلك كما قال الشاطبي، فاذا افترق القوم فاعلم ان كل من افترق الى فرقته. وده مش معناه ان الجماعات فرق، لا، لكن انا بتكلم على النهج في مسألة التفرق. الجماعات مش فرق، مفهوم؟ انما هي نوع من الاجتهاد الباطل، نوع من الاجتهاد الباطل، فاحدثوا امرا ليس له في دين الله وجود. شأن لما واحد يتكلم في مسألة متعلقة بالإمارة، شأن لما واحد يتكلم في مسألة معينة بالقصر وعدم القصر، لكن ما هيش فرق، لكن المهم لا تفرق. أما الجماعة التي يعنيها ابن تيمية رحمه الله هي ربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد، وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة المسلمين فيها خلاف، ليس بين السلف يعني بين القديم وبين الجديد فيها خلاف، بل انك تنتمي الى جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، وتنتمي الى جماعة التابعين رضوان الله عليهم، ليس فيها خلاف، ولا يحل فيها الافتراق، ولا يحل فيها. يبقى من الذي يجمع المسلمين على امر واحد؟ حال الاستبعاد العقيدة، وحال التمكين العقيدة والإيمان. الذي جمع المسلمين على أمر واحد حال الاستبعاد العقيدة. مش ممكن تستطيع تقول ايه الأزمة، أزمة قيادة، الأمة عايزة رجل رشيد يجمعها. يجمعها على ايه؟ إن لم يكن ينتوي إنذار الناس بنظارة الله وتبشير الناس ببشارة الله دون دعوتهم إلى حزب أو طائفة أو جماعة فلن يفلح، بل سيفلح. بل سيفلح. حتى صار كثير، حتى صار كثيرا من مجهودنا يصرخ في الطعن في بعضنا. فلما فشلنا، فلما تنازعنا فشلنا، ولما فشلنا ذهبت الريح. لما تنازعنا فشلنا، ولما فشلنا ذهبت الريح. وهذا امر الله بقضيه بشيخ مدعاش لك، لان اعلمك الله به، الله عز وجل اعلمك به وانت عبد، ولا يمضي قوله، ولكن يمضي قول الرب تبارك وتعالى. لا، قال لك يا عبد الله، يا من يدين بدين الله، يا من يؤمن بربه. فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب في الحكم. وبعد يبقى اذا ايه؟ وقع فوقع، يبقى ده امر واحد يقع. ولا تنازعوا، اللي هيحصل ايه لو تنازعتم؟ ولذلك لم يقل ولا تنازعوا فان تنازعتم، عشان القضيه اصلها ايه؟ هتقع يعني عارفين زي انا هنا في الجلسه دي مضغه اذا طرح دايما الاسلوب البلاغي اسقاط الكلام فيه يترتب فيه اعزاز المعنى وسرعته زي ما بيقولوا. فلا تنازعوا، يبقى المقتضى يبقى الكلام كله فان تنازعتم فستفشل وتذهب للحكم. كل ده السلعة في القدر تفهم ان قضية سريعة وانها حتمة من وقوع. ولا تنازعوا فتفشلوا. وشوف الفاء دي هي فاء التعقيد، فاء التعقيد اللي يسموها فاء التعقيد، وبتقصد مصاحبة الايه؟ مصاحبة المترتب. مصاحبة الايه؟ مترتب. يعني تفشل على طول، ساعة ما تتفاجئ يفشل، وساعة ما تفشل تفشل. يعني ايه؟ يقول لك احنا يا اخي كل ما نيجي نعمل حاجة تبوظ، كل ما نعمل حاجة تفشل. لازم تعرف كده، لأن الذي يصلح والذي ينصر والذي يوفق هو مش ربنا علمنا وما توفيقي إلا بالله. أنت أولا تركت ما يستوجب التوفيق وفعلت ما يستوجب الايه؟ انفشل. تركت ما يستوجب التوفيق وفعلت ما يستوجب الفشل، وترجع تحط ايدك على حدك وتقول يا رب اعمل ايه؟ ومصيبتنا ومستضعفين، يا رب اعز الاسلام والمسلمين، امين، وتعيط وتصرخ. وبعد ما تعيط وتصرخ، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، نروح نجيب ابنيه في وشك. اما الاستراح كان فين؟ ومش شرط الشطر الطالع بعد ما يرجع الواد الجامع. ليه؟ لان هو انت الشيطان ضحك عليك وقال تصرخ وخلاص، وتركت منهج ربك وفكرت ان الصراخ ده هيبقى كانه ضغط على رب العالمين. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لان الله عز وجل رسم ووضع فتخلصت عما وضع، فلا تلومن الا نفسك. مفهوم؟ يبقى افهم، يبقى الجماعه هي الحق، الجماعه هي المنهج. لو خلي الناس من قيود تبعتهم لصار الناس عند دعوة الدعاء إلى دين الله صفا واحدا. لكن ده انت بعد ما تحضر الدرس، هو انت الشيخ عندك الكافر المحاكم كافر ولا لا؟ هو انت الشيخ بتعذر ولا بتعذر؟ هو انت الشيخ في جماعة ايه؟ يقول لك لا لا لا، ما قلت حد مش في جماعة، حتى لما حتى تقول لما حتى تقول له مش في جماعة، يقول لك يا راجل حد مش في جماعة. يا راجل ده انت عاملنا الجماعة الواحدة. يا راجل معقول ده؟ تقول له الجماعة، ده انت فيك عاملنا الجماعة الواحدة. تقول له جماعة مش مدينة ينفع الكلام ده؟ يقول لك ليه؟ هو خلاص اتربى على كده من هو طالب في الشرطة، عامل له الجماعات الجماعات الجماعات. حتى انت نفسك بقيت تصدق، انت نفسك بقيت تشوف انا الجماعة دي فعلا. ولا يحل فيها الافتراق، لأن الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى فين الجماعة؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى مش الجماعة بقى رجل، حتى الاجتماع على إمام وخليفة ممكن كأبي بكر بعد وفاة النبي كان من منطلق ماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كان المطلق ايه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول فالواجب على كل مسلم، خد بالك من الكلام ده يقولك توفي نفسك. فالواجب على كل مسلم اذا صار في مدينة من مدائن المسلمين، اذا صار في مدينة من مدائن المسلمين، مذهبهم حنفي، مذهبهم شافعي، مذهبهم ظاهري، ولمش مذهب خالص، اذا صار في مدينة من مدائن المسلمين ان يصلي معهم الجمعة والجماعة، ان يصلي معهم الجمعة والايه والجماعة، ولا يعاديهم، وان رأى بعضهم ضالا او غاويا وامكن ان يهديه ويرشده فعل ذلك، والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. شوف العبارة دي، العبارة دي من الكتاب، خد اكتب كده هامة منهج، اكتب عليها منهج. النهارده انت بتنزل تخش تبص تلاقي يقول لك دول عملوا جماعة لوحدهم، ودول صلوا مش عارف ايه، ودول سووا ايه، ودول كله مسألة ان واحد يقول يعني ولا الامام كافر، واحد كده يروح ايه يعني لا قوي في الحق يروح شايفك، يعني هو الامام كافر عن الشيخ يصلي ورا برضه؟ لا والله، لو كان الامام كافرا لا يصلي خلفه، لكن من تجيش المسجد اللي بيصلي فيه الامام الكافر وتعمل جماعه لا، انما ما كان سبك عندك كفر الامام فلا يحل لك ان تاتي جماعته. لكن لما يبقى الامام لا تعرف عنه كفر ولا امام، وراجل بيصلي امامك، يبقى لابد حتما ان تصلي خلفه، فان امتنعت فانك تحدث عقيده جديده. تحدث ايه؟ عقيده جديده. طيب انت احدثت وده احدث وده احدث ودول لا، ودول هيصلوا قبل منه ودول هيصلوا بعد منه، ودول هيصلوا في الصف العبث لوحدهم يضحكوا عليه هيكيدوا يغزوه، ودول مش عارف يعملوا ايه بقى في عدة جنب، بس مجرد في الصلاة تبقى تقول عفى المجال عقائدي، اضف على هذا في الصيام، واضف على هذا في الايه في الزكاة، واضف على هذا في الحج، لحد ما الواحد اضف ان الله العافية والسلامة الا نرى قوما بعد حين يحجون في ايام غير عرفة. ليه؟ لانه فساد التصور ينبني عليه فساد العمل، وتبقى يقول له انك لا امر كتو فيه، يبقى ايه؟ يبقى في فساد تصور زائد جهل يساوي احداث في دين الله، وهو يفعله بنيه الاخلاص والتقوى على انه ايه؟ دين. لكن تصور لو ان الناس دعوا الى ما كان يدعو اليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من هذه المفرقات يبقى النتيجه هتكون ايه؟ الجماعه، اللي هو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب على كل مسلم اذا صار في مدينه من المدائن، من مدائن المسلمين، خد بالك من ايه؟ من مدائن المسلمين، مش مدائن الكفار، مش نزل برشلونه ولا نزل امريكا، ان يصلي معهم الجمعه والجماعه ولا يعاديهم، وان راى بعضهم ضالا، وان راى بعضهم ايه؟ ضالا او غاويا، وامكن ان يهديه ويرشده فعل ذلك. ما دام امكن، طب ما امكنش يروح عامل ايه؟ يضربه بالجنزير؟ لا، ما يعمل ايه؟ فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أمكن الله لك من تغيير تغير، وإن لم يمكن المهم أن تكون صادق في القضية. والعلاقة وثيقة، زي ده عشان نصلي، والعلاقة وثيقة في منهج الإسلام بين توحيد الله ووحدة الجماعة، بين توحيد الله ووحدة الجماعة. اللي جمع أهل الكهف إيه؟ لا إمام ولا أمير ولا بيعة ولا دعوة ولا اجتماع، مش كده؟ ولا اجتماع قادة ولا أي شيء، أمال إيه؟ ولا كتيب ولا رسالة ولا مبحث، إنما خرجوا ما أخرجهم إلا إيه؟ إلا الإمام، مش كده؟ والبراءة من الكفر، كل واحد فتقبلوا على قدر من الله، فقبلوا على قدر. لكن ايه السبب؟ بنتكلم عن السبب مش بنتكلم عن القدر، لان ليس لنا ان نحتجر الايه؟ بالقدر، لكن اللي احنا نفهمه السبب. ايه السبب؟ انهم فتيات امنوا بربهم، فده خرج لمنهج الايمان، فرا من الكفر. الملك هيقتلهم ولا يعبدوه؟ قال لا، نبعد عن الملك ده، ما عندهمش شيء الا البعد والاعتزال والبراءه، فاعتزلوا وتبرأوا، فاجتمع المعتزلون بشر منهجهم. طب العدد بتاعهم 3-4 في وسط أمة، يعني قلة، ومع ذلك كان سهل. طب لما يبقوا ملايين يبقى الاجتماع اكبر ولا اصعب؟ اذا كان القليل في وسط الدنيا اجتمعوا. تقول لي معقول هتعرف تجمع فين؟ ده مبحث ميه. ده انت كانك يعني القيت شفره مسح في محيط، هتجمعهم ازاي؟ الناس كلها متملئه على كفر وكل عدد، وده سر تمييز الله. انت يقولون ثلاثه رابعهم كلبه، خمسه ثالثهم كلبه، سبعه وثمانهم كلبه، ورب يعلم ما يعلمهم الا قليل. يعني هما ايه اللي يحميه كاسه يبقوا قد ايه؟ نص مليون، عدد محدود. الكاس ده انت عارف يعني ايه؟ لا يزيد اتساعه عن 30 40 متر. معنى كاس غير مغاره، المغاره اوسع. واضح؟ الكهف والمغاره من جنس واحد، لكن المغاره اسمها مغاره ليه؟ لانه يغور فيها الداخل ويرد ما يجيهاش اخر زمان. لكن الكهف ايه؟ محدود، حجره زي حجره كده. هيبقى هيقعد فيها كم واحد؟ عدد معدود قليل، 3 4 9 10 15 20 22 برضه محدود. هذا العدد المحدود ممكن جمعه وتخليصه كله بسبب العقيده، فكيف بالملايين المليانه؟ كيف؟ إذا إيه؟ أم أسهل وأهون. والعلاقة وثيقة في منهج الإسلام بين توحيد الله ووحدة الجماعة، فقد تابع الرسول صلى الله عليه وسلم بين توحيد الله ووحدة الجماعة فقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الى اخر الحديث. وان تعتصموا، فجمع فرتب الاعتصام او الاجتماع بعد ايه؟ بعد توحيد الله عز وجل. ولا تشركوا، هي ولا تشكروا ولا تشكروا، لكن صلحوها ولا تشركوا بالله به شيئا. في بعض الطبعات تلاقي ولا تشكروا، لكن هي جزاه الله خير ولا تشركوا به شيئا. يبقى اذا هناك علاقه وثيقه. يبقى السبب الثالث من اسباب الاهتمام بدراسه العقيده ايه هو؟ السبب الثالث هي انها ليه؟ انها السبب الاساسي والوحيد، انها السبب الأساسي والوحيد لعودة المسلمين أو الناس إلى الدين الذي يحبه الله ويرضاه، وسببا للوجهة الصحيحة، وسببا للوجهة الصحيحة لذلك التوجه الإسلامي المعاصر، وسببا للوجهة الصحيحة لذلك التوجه الإسلامي المعاصر. يبقى أنت يعني ساعة مسؤول كيف السبيل؟ نقول لك دعوة إلى العقيدة. كيف السبيل؟ دعوة إلى العقيدة. والله الذي لا إله إلا هو، ما تعلم عبد من عباد الله العقيدة إلا وصار داعيا. لكن طول ما هو واقف على حدود إن يسمع مواعظ في الموت، ويسمع مواعظ في القبر، ويسمع مواعظ مش عارف كذا، ووجوب النقاب واللحية، ويسمع مواعظ فإنه لابد أن احنا نموت اليهود، ودون أن يتربه ودون أن يهاجر بقلبه إلى ربه، لا تجد منه إلا أنه شايل الشنطة تحت باطه وراح يحضر المحاضرة دي، وثاني يوم واقف يعرف يبيع فين، وثالث يوم راح يتجوز، ورابع يوم خلف عيال، وخامس يوم على لحيته وبقى إيه عمال يبيع ويشتغل، ولك العيال ويوم ما اتجوزت وزمان بقى خلاص سبي. لكن لو كان من اهل العقيده تجده يفخر كل معطيات حياته لايه؟ لدينه. دي مساله انا رايتها بنفسي، رايتها بنفسي في الذين عصرتهم، انه اللي بيتربى على عقيده بيصير داعيا. ومش داعي يعني معناه ان هو لازم ميكروفون ومسجد، على الاقل يكلم جيرانه، يكلم اصدقائه، على الاقل من كانوا قرناء له وفي سنه وحوله من الشباب يكلمهم ويلتزمهم ويطمئن على حاله، ويبص إليه ما تعلم، يبص إليهم ما تعلمه، حتى يصير سببا في هدى ثلاثة أربعة قريته في حيه في مدينته جنب مسجده كده. مش شرط يكون أهل دعوة وأهل يعني ينزع له ودروسه، لان مش دي مش معطيات. المعطيات اللي انت مش معنى الداعي، ودي غايه تسميات يقول لك الداعيه الكبير فلان، تسميات والقبه على وزن الافيشات بتاع الكلمات سنه، الداعيه الكبير والداعيه المفكر الاسلامي العظيم افيشات بس كده. المهم طبعا الكلام ده هو ما يعني لا يعني بغض النظر يا دول او لا دول هذه القضيه، لكن مش هو ده اللي يعنيك. مش لا يعنيك، سل الله ان يقبلك وسل الله ان تكرم عنده. فكم من مكرم في الدنيا وهو عند الله مهان، فكم من مكرم في الدنيا وهو عند الله ايه مهان، كما في الحديث حتى يقال للرجل ما اجزده ما ادركه ما اعقله، يعني مكرم في الدنيا وليس في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. يا لطيف، اللهم سلم يا رب، اللهم سلم. طيب ان شاء الله نكمل بعد الصلاه.
والصلاه والسلام على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاه. عرفنا ان اسباب الاهتمام بدراسه العقيده ثلاثه، خرج منها عشان خاطر يتذكرها البعض، وكما قلت ريت يعني من باب تقييد العلم، من باب الانتفاع فيما بعد. دائما يعني يكون معك نوتة تسجل فيها ما ليس مكتوب في الكتاب، او تلخيص او نقطه مملاه، ولا حتى من باب يعني تقييد العلم، او من باب تنشيط الذهن، او من باب استجماع ما ينبغي استجماعه او ما شابه. فالنقطه الاولى كما قلت هي الاقتداء بالاولين وبمنهج المرسلين الذي فرضه الله عز وجل عليهم وامرهم به، وهو الدين الذي وصى الله به عز وجل نوحا ومن جاء بعدهم من الرسل. والثانية هي الوقوف على ما ينبغي الوقوف عليه من نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأمر الذي هو مراد الله عز وجل من الدين ومن الخلق ومن أرسال الرسل ومن إنزال الكتب، وهو أمر توقيفي جامع أوقفه الله عز وجل وعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم، فيلزمنا أن نعرفه وأن نقف على ما أوقف الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. والسبب الثالث هو أن هذه العقيدة هي سبب الإصلاح، وسبب إرجاع الناس لدينهم، وسبب توجيه تلك الدعوة والرجوع إلى دينها عز وجل، وتوجيه تلك الصحوة المعاصرة لما ينبغي أن تتوجه إليه، وقيام الأمر على ما ينبغي أن يقوم عليه. فلا سبب للقيام ولا سبب للإصلاح إلا بهذه العقيدة. لكن مجمل مقدمات الكتاب في هذه الطبعة، وهذه المقدمات أثرت قراءتها وتبين بعض ما فيها لما وجدت فيها من كلام جميل جامع بديع. ثم بدأ في مقدمات كسائر المقدمات التي تحويها الطبعات الأخرى في استبيان الكلام أو في استبيان الشروح والتراجم للمصنف، مصنف المتن وكذلك مصنف الشرح ومشاهد. فذكر أن للطحاوية شروح كثيرة، لكن الشروح دي معظمها غير مطبوع أو غير معول عليه، لكن الشروح التي شرح الذي طبع والذي تداول والذي اشتهر بين الناس وعرف بشرح الطحاوية هو شرح ابن أبي العز لمتن الطحاوية. لكن ممن شرحها أيضا هناك شروح كثيرة لكثير من أمور من أهل العلم، مثل إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد الشيباني، وكنجم الدين منكبر بن يلقي عبد الله التركي، وكهبة الله بن أحمد بن معلى بن محمود شجاع الدين التركستاني الحلفي، وكمحمود بن أحمد بن مسعود، محمود بن أحمد بن مسعود القنوي، محمود بن أحمد القنوي الدمشقي، وكسراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الغرناوي الحنفي، والمولى أبو عبد الله محمود بن محمد بن أبي إسحاق، وكذلك كافي حسن أفندي الإقحطاري، وشرح المجهول المؤلف، مجهول المؤلف يعني لا يعرف من مؤلفه، وكذلك شرح آخر لمجهول المؤلف المجهول، وكذا شرح، وشرح لمحمد بن أبي بكر الغزي الحنفي المعروف بابن بنت الحميري وهو من تلاميذ الحافظ السخاوي، وشرح الإمام العلامة الفقيه الشيخ عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي،
وهكذا. طبعا دي شروح كثيرة، لكن كما قلت هي يعني منها الذي هو مخصوص الموقف عليه، ومنها ما هو يعني ذكر في بعض المصنفات، لا يعنينا هذا كثير، لكن هو بس من بره من منطلق الشيء بشيء يذكر، أو من الأمور التي ينبغي أن تعلن. كذلك ذكر ترجمة الإمام الطحاوي، وده لابد أن تعرف أيضا من هو العقيدة الطحاوية. دي عبارة عن العقيدة الطحاوية دي عبارة عن مجموعة من الأقوال التي حوت معتقد السلف، مجموعة من الأقوال التي حوت معتقد السلف، جميعها هو الإمام الطحاوي. هنعرف ترجمة، تسميت بالعقيدة الطحاوية نسبة إلى مصنفها، أو نسبة إلى مؤلفها، أو نسبة إلى جامعها، نسبة إلى مصنفها مرتبها. وكلمة مؤلف يعني مش أحدث، إنما مؤلف، مؤلف من التوليف، والتوليف هو الترتيب، التوليف هو إيه؟ هو الترتيب. ففي الحديث أن رجلا جاء إلى عائشة رضي الله عنها من أهل الكوفة فقال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك حتى أؤلف عليه مصحفي، أريني مصحفك حتى أؤلف عليه مصحف، يعني أرتب عليه إيه؟ مصحف. فالتأليف مش معناه الاختراع، لما التأليف معناه إيه؟ الترتيب والجمع. من هو الطحاوي الذي جعلت هذه مجموعة هذه الأقوال نسبة إليه؟ سمة العقيدة الطحاوية. يبقى اسم العقيدة الطحاوية مش عقيدته هو بس، يعني مش إنها إيه؟ كل واحد يسمي نفسه عقيدة يقول لي بتاعته، لا، هي سميت بهذا من باب تمييز المكتوب، من باب تمييز المصنف، وليست من باب نسبة العقيدة إليه، من باب إيه؟ تمييز المصنف، وليست من باب إيه؟ وليست من باب نسبة العقيدة إليه، مفهوم؟ زي ما نقول مثلا ده كتاب ابن تيمية، أو ده كتاب العقيدة بتاع ابن تيمية، مش معناه إن ده عقيدة ابن تيمية فقط، لا، ده معناه الذي ينسب إليه، وجمع فيها عقيدته وعقيدة السلف. فالطحاوي من هو؟ هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي، المصري الطحاوي. فهو أزدي ومصري، أزدي ومصري، نسبة إلى طحا قرية من قرى الصعيد بمصر، نسبة إلى إيه؟ يبقى ثم الطحاوي عشان طحا من قرى إيه؟ يبقى هو راجل صعيدي، راجل صعيدي. أنت عرفت إيه؟ والأرز من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطونا، هو أصل عربي لكنه صعيدي الإيه؟ المولد، صعيدي المولد لكنه أصله من الإيه؟ من الأرز. وهم من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطونا وأمدها فروعا، وهي من القبائل القحطانية، الأزد من القبائل القحطانية. والحجري فخذ من أفخاذ الأزد، الحجري فخذ من أفخاذ الأزد، يعني فرع من فروعها، ويسمى فخذ إذا كانت فرع كبير، فرع ذو عدد ضخم. وهو حجر من الحجر ده بقى اللي هو اللي هم أبناءه وقبلته ومجموعة اسمها اسمها الحجرية، وهو حجر ابن زجيلة ابن لخم، ويقال لها حجر الأزد تمييزا لها عن حجر الرعين، يقال لها حجر الأزد تمييزا لها عن حجر رعين. ولادته ونشأته، ولد سنة 239 هجرية، ولد سنة 239 هجرية، يعني في القرن الايه؟ القرن الثالث، في القرن الثالث، فيما رواه ابن يونس تلميذه، وتابعه على ذلك معظم من ترجمه له وهو الصحيح، يعني اختلفوا في تاريخ ولادته، واتفقوا على ان وفاته كانت سنة 321 هجرية، غير ابن النديم فقد أرخ وفاته سنة 322، يبقى ايه؟ اختلفوا في ميلاده، لكن الارجح انه سنة 239، واتفقوا تقريبا على وفاته في 322، يبقى عاش كم سنة؟ عاش كم سنة؟ 82؟ ها؟ 82 سنة. 82 سنة. وقد نشأ الإمام الطحاوي في بيت علم وفضل، فأبوه كان من أهل العلم، وهو اسمه إيه؟ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي. يبقى الأزدي والحجري والمصري والطحاوي كلها إيه؟ نسب. التنسيب بيكون يا إما للقبيلة، يا إما للفقد أو الفرع من القبيلة، يا إما للبلد، يا إما لموطن البلد، موطن الأصل. فما نقول مصري طحاوي يعني مصري ايه؟ مصري من حيث البلد، واضح؟ طحاوية من حيث المنشأ اللي هو الرأس، نصفة الرأس، او مثلا المكان اللي تربى فيه. زي ما نقول مثلا كده حجازي مثلا، وبعدين نقول بعض حجازي مثلا نقول ايه؟ مدني. او نقول بقى مثلا نقول مثلا مدني بقاعي، يعني مثلا ايه؟ من موقع معين، او مثلا مثلا مكي هاشمي، او مكي قرشي. يبقى هنا نرجع الى القبيله ونرجع الى البلد، مفهوم؟ وقد نشا الامام الطحاوي في بيت علم وفضل، فابوه كان من اهل العلم والبصر بالشعر والروايات، وامه معدوده من اصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسهم. وامه معدوده من اصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسهم. شوف بقى الام والاب، زي ما احنا هنا برضه في مصر تلاقي الام بتعرف تغني والأب بيعرف يسب الدين، فتطلع كل لازم تفهم ان في علاقة، مش بضحك، في علاقة، ليه انت جاهل؟ هو ليه بقى طبعا عالم؟ لانه كما كانت ترضعه اللبن كانت ترضعه معه ايه؟ العلم. نفس القضية، انت امك بتدعيك برضه نفس القضية، ترضعك على حسب ترضعك، في نسبة وسلام. دي قضية مش ضحك، انا بقول فيها تنكيل عشان تفهم سر الايه؟ سر فارق. ما الأمة لما تقوم تقوم كلها، مش بيقوم الأولاد ويتخلفوا الآباء، تقوم الأمة كلها. وأمه معدولة في أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه. وخاله هو الإمام المزني، خاله الإمام إيه؟ المزني. زي يقول لك ده خاله بيعرف يرص الشيشة، أحسن واحد يرص الشيشة في مصر. وخاله الإمام المزني أبقوا أصحاب الإمام الشافعي، أو يقول لك ده فلان ده عمه لواء الشرطة. وخاله الإمام المزني أبقوا أصحاب الإمام الشافعي وناشر علمه، يبقى أمه من أصحاب الشافعي، وخاله ناشر منهج الشافعي. المزني ده الذي نقل عنه أحوال الشافعي، المزني والذي نقل عنه إيه؟ أحوال الشافعي وأشعار الشافعي، ونقل عنه مذهبه. وقد عاصر الأئمة الكفار من أصحاب الكتب الستة ومن كان في طبقتهم، وقد عاصر من هو اللي عاصر صحابي الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة ومن كان في طبقتهم، وشارك بعضهم في مروياتهم. يعني كثير من أصحاب الكتب الستة، مين هم كتب الستة؟ اللي هم ايه؟ البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعه. منهم اصحاب السنن الاربعه الترمذي، ابو داود اقدم من الترمذي اكثر، الترمذي ابو داود اقدم، نعم ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد عاصر العلم الحفاظ من اصحاب الكتب الست ومن كان في طبقتهم، وشارك بعضهم في مروياتهم، وشارك بعضهم في مروياتهم. وقد استمد ثقافته الأولى من أسرته العلمية، أمه وأبيه وخاله. الابتداء هو لسه طفل صغير، تعلم كثير من الدين من أسرته العلمية. ثم صار يختلف إلى حلقات العلم، ثم صار يختلف يعني يختلف، ثم يختلف لأنه يقوم منها إلى الأخرى، يقوم منها إلى الإيه؟ فإذا قمت إلى الأخرى اختلفت عن الأولى، مفهوم؟ ثم صار يختلف إلى حلقات العلم التي كانت تقام في مسجد عمرو بن العاص، التي كانت تقام في مسجد عمرو بن العاص. فحفظ القرآن على أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس الذي قيل فيه ليس في الجامع سارية إلا وقد ختم عندها القرآن، ليس في الجامع سارية إلا وقد ختم عندها القرآن. ثم تفقه على خاله المزني، يبقى الطحاوي عقل مذهبه إيه؟ شافعي. ثم انتقل منه للحنفية زمانية، لأن الطحاوي آخر مذهبه إيه؟ حنفي.
وكذلك إداب العلم زي ما نشوف. ثم تفقه على خائه المزني وسمع من مختصره الذي استمده من علم الشافعي ومن معنى قوله وهو أول من تفقه به وكتب عنه الحديث، كتب عن المزني الحديث وسمع منه مروياته عن الشافعي سنة 250 هجري، وقد أدرك معظم طبقة المزني، وقد أدرك معظم طبقة الايه المزني، وروي عن أكثرهم ايه وروى نعم وروى عن أكثرهم. نبوغه وبلوغه درجة اجتهاد. ولما بلغ سن 20، طبعا الكلام ده احنا بنقراه مش عشان قصص وحواديت، ده اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، يعني دول سلفا. فانت